الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويوصف بالزيادة والكثرة مقابليهما دون الشدة ومقابلها. من أحكام الكم أنه يوصف الكم المنفصل بالزيادة والنقصان، كما يوصف الكم المتصل بالزيادة والنقصان، وكذلك القلة والكثرة. وأما بالشد والضعف فلا يوصف أحدهما. لماذا؟ وجه ذلك: الكم المتصل كالخط يقال هذا خط زائد باعتبار الخط الثاني، فيكون الخط الثاني ناقص من الخط الأول، أو هذا السطح زائد باعتبار السطح الثاني، فالخط والسطح والجسم يوصف بالزيادة كما يوصف بمقابل الزيادة وهو عبارة عن النقصان، كما أنه يوصف الكم المنفصل أي العدد بالقلة والكثرة، يقال عدد الثلاثة بالنسبة إلى الستة قليل، وعدد الستة بالنسبة إلى الثلاثة كثير، فيوصف الكم المنفصل بالقلة والكثرة كما يوصف الكم المتصل بالزيادة والنقصان، ولا يوصف الكم مطلقا بالشدة ومقابل الشدة أي الضعف. لماذا؟ لأنه مر في الأمس على أنه لا تضاد في الكم مطلقا، بل بين أفراد الكم تخالف دون التقابل بمعنى التضاد، لأنه بين أفراد الكم بلا شك اختلاف وتغاير. هذا الخط ذات المتر غير الخط ذات المترين، فعليه بينهما غيرية وبينهما تباين، والتباين كما في المنطق بين الألفاظ والمعاني إنما يكون إما متماثلان أو متخالفان أو متقابلان، والمتقابلان نحو التناقض أو التضاد أو التضايف أو ملكة وعدم ملكة. فما نحن فيه بين أفراد الكم المتصل والمنفصل ليس بينهما تباين تقابلي بمعنى التضاد، إنما بينهما التغاير والتخالف بمعنى المخالفة. بناء على هذا المعنى يستلزم أن يكون الاختلاف بين أفراد الكم بالزيادة والنقصان بالقلة والكثرة دون الشدة والضعف، لأن الشدة والضعف من التضاد، وبما أن الكم ليس فيه تضاد إذن ليس فيه الشدة والضعف. إذن نفينا الشدة والضعف عن الكم المتصل والمنفصل، الكم المتصل القار وغير القار، نفينا عنه الشدة والضعف باعتبار لا تضاد في الكم، وإنما الشدة والضعف من التضاد، لأنه عندما يقال هذا شديد الحرارة وهذا ضعيف الحرارة، أو هذا شديد البرودة وهذا ضعيف البرودة، معنى ذلك شديد الحرارة في مقابل ضعيف الحرارة، يعني ضعيف الحرارة أسرع تقبلا لضد الحرارة وهو عبارة عن البرودة، بخلاف شديد الحرارة، شديد الحرارة أبطأ تقبلا لضد الحرارة أي البرودة، فعليه ملاك الشدة والضعف إنما يدور حول الضدية، شديد الحرارة في مقابل ضعيف الحرارة، يعني ضعيف الحرارة أسرع تقبلا لضد الحرارة من ذلك الفرد الذي يكون شديد الحرارة، أليس كذلك؟ سريع البرودة يعني أصعب تقبلا لضد البرودة وهي عبارة عن الحرارة من ذلك الذي يكون ضعيف البرودة، ضعيف البرودة يتقبل سريعا الحرارة بخلاف من كان شديد البرودة كالثلج مثلا. الثلج والماء العادي نجد أن الماء العادي أسرع تقبلا للحرارة من الثلج، لذا الشدة والضعف فيه عنوان التضاد، ولما لم يكن بالكم المتصل والمنفصل التضاد فعليه لا يكون الشدة والضعف، إنما فيه عنوان الزيادة والناقص أو عنوان القلة والكثرة. هذا حكم من أحكام الكم. الحكم الثاني، الشدة مرة سابقا على أنه الاختلاف إنما يكون بالنسبة إلى كل المشكك، الكل على قسمين، إما مشكك وإما متواطي. الكل المشكك ما يكون في مراتبه اختلاف، في مراتبه اختلاف إما بالأولوية أو الأولية أو الشدة والضعف كواجب الوجود وممكن الوجود، حيث نجد الوجود في واجب الوجود أولى من الممكن، الوجود في واجب الوجود مقدم أول بالنسبة إلى الممكن، الوجود في واجب الوجود أشد وجودا من الوجود في ممكن الوجود. فلذا نقول واجب الوجود، واجب الوجود أو الوجود كل مشكك، لأن أفراده مختلفة بالأولية والأولوية والشدة والضعف. والشدة واضح تعريفه، يعني بديهي وجداني، عندما نقول هذا شديد الحرارة في مقابل ضعيف الحرارة يعني فيه نوع من الحرارة المتراكمة، كأنما حرارته أكثر. طبعا أكثر هذا تسامح بالتعبير، نقول بالكثرة والقلة، وإلا الشدة والقلة، الشدة والكثرة من حيث المفهوم والمصداق بينما اختلاف مفهوما ومصداقا. الكثرة غير الشدة، كأنما الشدة تكون في الماهية والكثرة تكون في الوجود، الشدة تكون في الماهية والكثرة تكون في الوجود. كأنما أقول لا بضر انقاط، كأنما هذا الفرق بأن الشدة من لوازم الماهية، ماهية الحرارة الشديدة غير ماهية الحرارة الضعيفة مثلا، من حيث الماهية بينهما اختلاف، كما ربما يشير إلى هذا المعنى في المستقبل. من الأحكام المختصة بالكم المتصل أن الكم المتصل القار أي الثابت الذات، وهو عبارة عن الجسم والخاط والساطح، هذه الثلاثة من أفراد الكم المتصل القار. هذه الأفراد الثلاثة تكون تعليمية، معنى التعليمية أن فيها الامتدادات الثلاثة بالفعل في مقابل ما يكون بنحو الوهم أو بنحو الخيال، القوة الواهمة والقوة الخيالية في مقابل التعليم الطبيعي. الجسم إما أن يكون طبيعيا أو يكون تعليميا، والجسم الطبيعي هو الجوهر، الجسم الطبيعي هو الجوهر من أقسام الجواهر، باعتبار الجواهر العاقل والنفس والمادة والصورة والمركب من المادة والصورة وهو عبارة عن الجسم. فالجسم الطبيعي يعني جوهر له الأبعاد الثلاثة مطلقا، الجوهر الذي له الأبعاد الثلاثة مطلقا أي الطول والعرض والعمق يسمى بالجسم، يسمى بالجسم الطبيعي. في مقابل الجسم الطبيعي الجسم التعليمي الذي هو من الأعراض، الجسم التعليمي من الأعراض لأنه كم، والكم عرض من الأعراض التسعة. أما الجسم الطبيعي من الجواهر، فالفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي أن الجسم الطبيعي جوهر، ولكن الجسم التعليمي كم، بعبارة أخرى عرض يعرض على ذلك الجسم الطبيعي، أي ما يكون فيه الامتدادات الثلاث. فالجسم التعليمي ما يكون فيه الامتدادات الثلاث، الطول والعرض والعمق بالفعل. السطح التعليمي ما يكون فيه الامتداد الطولي والعرضي بالفعل. الآن هذا الكتاب جسم تعليمي، كما أن سطحه سطح تعليمي، كما أن الخط وهو ما فيه الطول، الخط يعني ما فيه الطول في مقابل العرض، الخط ما فيه الطول بين النقطتين يكون تعليميا، يعني مرسوما على ورق مثلا، مرسوما على الأرض وغير ذلك. فالكم المتصل القار يكون تعليميا، بمعنى أنه فيه الامتدادات أو أحد الامتدادات الثلاثة بالفعل، وإنما سمي تعليمي وجه التسمية. يقال بداية الفلسفة عند الحكماء الأوائل، بداية الفلسفة للمبتدئين كانوا يعلمونهم قبل الفلسفة المسائل الرياضية. المسائل الرياضية عبارة عن الأشكال، عبارة عن الأشكال، عن الدائرة، شكل المربع، شكل المستطيل، المثلث، المخروطي، الأشكال الأخرى والحسابات والأعداد والجبر، هذه كلها تعتبر من العلوم الرياضية. فالهندسة والرياضيات كانت مقدمة للفلسفة. لماذا؟ لأنه بالهندسة والرياضيات الإنسان يتعود ذهنه على التفكير أولا، وثانيا يتعود على اليقينيات ويبتعد عن الوهميات، باعتبار الرياضيات والحسابات كلها مسائل يقينية. 2 + 2 = 4، هذه مسألة يقينية رياضية حسابية. فعليه المسائل التي كانوا يقرؤونها قبل الفلسفة، باعتبار الفلسفة مطالب عقلية، فيمهدون الذهن لتقبل المطالب العقلية بتعليمهم هذه الأشكال الهندسية، بتعليمهم الخط والسطح والجسم التعليمي. لذا سمي هذه الثلاثة بالتعليمي، يعني مقدمة تعليم لكي يعلم المبتدئ للمطالب العقلية الفلسفية. فلذا الكم القار المتصل ينقسم إلى ثلاث، إلى الخط والسطح والجسم التعليمي في مقابل الجسم الطبيعي. تابعت بالتصريف ثم نقرأ بقية الأحكام. قال: ويوصف بالزيادة والكثرة. ومقابل الزيادة والكثرة، مقابل الزيادة النقصان، مقابل الكثرة القلة، دون الشدة ومقابل الشدة أي الضعف. أقول الكم بأنواعه يوصف بأن بعضا منه زائد على بعض آخر، فإن الستة أزيد من الثلاثة، وكذا الخط، كأنما بعض الشراح أراد أن يجعل فرقا بين الزيادة وبين الكثرة، حيث الزيادة جعلها من خواص الكم المتصل، والكثرة والقلة جعلها من خواص الكم المنفصل، يعني الثلاثة أكثر، الثلاثة أقل بالنسبة إلى الستة، والستة أكثر من الثلاثة. ولكن الشارح لم يجعل فرقا بالنسبة إلى المتصل والمنفصل، فكلاهما يختصان بهذا الحكم بأن فيه الكثرة والقلة وفيه الزيادة والنقصان، فإن الستة أزيد من الثلاثة، وكذا الخط الذي طوله 10 أزيد من الذي طوله 5، فيصدق عليه وصف الزيادة ومقابل الزيادة، أعني النقصان، لأن الزائد إنما يعقل بالقياس إلى النقصان باعتبار من المعاني الإضافية، فبالقياس بالإضافة إلى النقصان يعقل الزيادة. وكذا يوصف بالكثرة والقلة، ولكن يمتنع اتصافه، اتصاف الكم مطلقا بالشدة والضعف، بيانه ظاهر، فإنه الشدة والضعف من لوازم التضاد، وحيث لا تضاد كما مر في الكم فعليه لا شدة ولا ضعف في الكم، فإنه لا يعقل أن يكون خطا أشد من خط آخر في الخطية، يعني في ماهية الخط، في ماهية الخط نعم في الأبعاد ربما يكون مثلا هذا الخط من حيث العرض أشد من الخط الآخر، لكن هذا الخط لا يسمى خطا، إنما يسمى سطحا، لأنه وجد له عرض. ربما خط مستقيم موجود، ولكن هذا الخط فيه عرض، فعليه يسمى سطح ولا يسمى خط. الخط دوما ليس فيه عرض، إنما فيه طول فقط. الخط فيه الطول وهو نهاية السطح، نهاية السطح يسمى بالخط، ففيه عنوان طولية. فعليه لا يعقل، لا يتصور أن يكون خطا أشد من خط آخر في الخطية، ولا ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في الثلاثية، والفرق بين الشدة والكثرة ظاهر، وكذا بين الزيادة والشدة، يعني كأنما الفرق فرق وجداني ظاهر بديهي لا يحتاج إلى تعريف. فإن الكثرة والزيادة إنما تتحققان بالنسبة إلى أصل موجود لا يتغير فصله بسبب الزيادة ولا حقيقته، بخلاف الشدة. الشدة يتغير ماهيته باعتبار مثلا الحرارة الشديدة ماهيتها غير الحرارة الضعيفة، بلا شك ماهية الحرارة الشديدة غير ماهية الحرارة الضعيفة، اختلافها اختلاف نوعي كالحيوان. كيف يختلف الحيوان في الإنسان وفي الأسد وغير ذلك؟ يرجى الانتباه، كيف يختلف الحيوان في أنواعه؟ فالحرارة جنس لهذا الجنس أنواع، وهي عبارة عن الحرارة الضعيفة، الحرارة المتوسطة، الحرارة الشديدة، الحرارة الأشد. فاختلاف الشدة اختلاف ماهوي، يعني اختلاف حقيقي، بخلاف الزيادة والنقصان، بخلاف الكثرة والقلة، اختلاف من حيث الموجود، أنه هذا الموجود ثلاثة وهذا الموجود ستة، والستة أكثر وأزيد من الثلاثة. فعليه اختلاف الكثرة والزيادة، هذه نقطة لطيفة، اختلاف الكثرة والزيادة في أصل موجود لا يتغير حقيقته وماهيته، بخلاف الشدة. الشدة والضعف اختلاف ماهوي، يعني الاختلاف في الماهية وليس في الموجود. اختلاف في الماهية يعني له أنواع مختلفة الحقائق، وكل ما في أنواع مختلفة الحقائق يكون الجامع لهذه الأنواع عبارة عن الجنس، لأن الجنس يجمع الأنواع المختلفة. الجنس هو المقول في جوابي ما هو مختلف الحقائق، بخلاف النوع حيث في جوابي ما هو متفق الحقيقة. فهذا الفرق بين الشدة والضعف وبين الزيادة والنقصان والكثرة والقلة.
اختلاف مراتب هذه الأدلة، يعني كنور الشمس مثلا ونور الشمعة
في أي شيء،
الشدة والضعف لا يقال اختلاف مراتب لاختلاف ماهيات.
اختلاف مراتب يدل على اختلاف أنواع، فإذا نوع نور الشمس يختلف عن نوع نور الشمعة، لذا لا بد أن يكون بينهما ما به الامتياز، يعني لا بد أن يكون بينهما فاصل. صحيح في جنس النور يشتركان، لكن يحتاج إلى فصل على كل، سواء كان فصل من نفسه أو فصل من غيره، يحتاج إلى فصل ما بينه أو لم يكن عين ما به اشتراك. فعلي الاختلاف نوعي دوما يحتاج إلى فصل، والتمييز يميز عن بقية أنواع. الحرارة الشديدة فيه فاصل حيث يميز الحرارة الشديدة عن الحرارة الضعيفة، بخلاف الثلاث ستة. الثلاثة والستة حقيقتهما واحدة، لا اختلاف في حقيقة الثلاثة وحقيقة الستة، إنما الاختلاف في أصل الموجود. فهذا هو الفرق بين الشدة والضعف وبين القلة والكثرة والزيادة والنقصان. فعليه الكم المتصل والمنفصل يتصل بالزيادة والنقصان بالقلة والكثرة، ولا يتصل بالشدة والضعف. قال وأنواع المتصل القار قد تكون تعليمية وقد تكون طبيعية. أقول الأنواع الثلاثة للكم المتصل القار الذات، يعني ثابت الذات. الأنواع الثلاثة عبارة عن الخط والسطح والجسم التعليمي، قد تؤخذ باعتبار ما. إذن مسألة اعتبارية، قد تؤخذ يعني ليست مسألة حقيقية، الاعتبار في مقابل الحقيقة. الحقيقة ما يكون في الخارج، الاعتبار ما يكون في الذهن. فهذا المعنى يوجد في الذهن، يعني السطح التعليمي أو السطح وإن كان بالفعل موجود في الخارج، ولكن إنما يسمى تعليما باعتبار الذهن. قد تؤخذ باعتبار ما تسمى تعليمية. وجه التسمية أنه لماذا تسمى تعليمية؟ لأنها مقدمة للفلسفة، الطلبة ابتداء يتعلمون المسائل الرياضية لترويض الذهن لاستعدادهم لتقبل المسائل العقلية في الفلسفة تسمى تعليمية، وقد تؤخذ باعتبار آخر. مثلا إذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراضها، صار نقول الأرض باعتبار مواد الأرض من تراب من ماء ما شابه ذلك، وأخرى نقول الأرض باعتبار الكروية كروية الشكل. الأرض باعتبار كروية الشكل أين يبحث؟ في الفيزياء، في علوم الرياضية مطلقا، فيزياء وغير فيزياء، يبحث في العلوم الرياضية باعتبار الشكل الدائري أو الشكل الكروي، ولكن باعتبار المواد باعتبار الأعراض يبحث في العلم الطبيعي، يبحث في الكيمياء مثلا، والكيمياء من العلوم الطبيعية. فعليه الأرض جسم، جسم تارة باعتبار التعليمية فإنه يبحث في علم الرياضة، وأخرى باعتبار المواد والأعراض فإنه يبحث في علم الكيمياء وعلم الطبيعة. لذا يقال الأرض جسم طبيعي وجسم تعليمي. إذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراض المواد،
من الألوان، نعم،
كل جسم، كل جسم يكون طبيعيا وكما يكون تعليميا، تعليميا من حيث الأشكال، طبيعيا من حيث المواد وأعراض المواد كالألوان الذي يعرض على مادة الأرض، لونه مثلا لون ترابي أو غير ذلك. الجسم الطبيعي إنما يبحث عنه باعتبار الجوهر له الأبعاد الثلاثة، باعتبار الجوهرية يبحث عنه وهو في علم الطبيعة. أما الجسم التعليمي لا باعتبار الجوهرية، يعني الجسم التعليمي يقول أنا لست مع جوهرية الجسم، إنما أنا مع مقدار الجسم. مقدار الجسم مثلا هذا الجسم يكون مقداره على شكل كروي، مقداره على شكل مربع، مقداره على شكل مستطيل وغير ذلك، مقداره على شكل مخروط وغير ذلك. فعليه الذي يبحث في الهندسة في الرياضيات هو الجسم التعليمي باعتبار الأشكال، لا الجسم الطبيعي باعتبار المواد وأعراض المواد، لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراض المواد من الألوان وغير الألوان. كان ذلك مقدارا تعليميا كالسطح التعليمي والخط التعليمي والجسم التعليمي وكذا النقطة، حتى النقطة أيضا صار يبحث باعتبار أنها تبحث في علم الرياضيات فتسمى نقطة تعليمية في مقابل النقطة الطبيعية. وإنما سميت هذه الأنواع تعليمية لأن علم التعاليم أي الرياضيات والهندسة إنما يبحث عنها مجردة عن المواد، أنه الأرض أي مادة فيها أو هذا الشكل أي مادة فيها، مجردة عن المواد وتوابع المواد من الأعراض كالألوان. قال وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار. أقول الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليميان يفارق كون الساطح والخط كذلك تعليميان. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، لقد مر علينا في الماهية أنها تؤخذ بثلاث حالات، تارة تؤخذ الماهية بشرط الشيء، وأخرى تؤخذ الماهية لا بشرط شيء، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، وتارة تؤخذ بشرط لا. بالنسبة إلى الجسم التعليمي يؤخذ لا بشرط وبشرط لا، بالنسبة إلى الجسم التعليمي يؤخذ لا بشرط، يعني لا بشرط يجتمع مع السطح ويجتمع مع الخط، فربما يكون جسما تعليميا في عنوان السطح وفي عنوان الخط لأنه لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. كما باعتبار آخر ربما يكون الجسم بشرط لا، هذا جسم تعليمي بشرط ألا يكون سطحا تعليميا، ألا يكون خطا تعليميا، يعني يبحث عن الجسم باعتبار الجسمية التعليمية دون السطح والخط، وأخرى يبحث عن الجسم باعتبار الجسم التعليمي وكونه سطح وكونه خط. فإذا يؤخذ الجسم باعتبارين، باعتبار بشرط لا وباعتبار لا بشرط، بخلاف السطح والخط. السطح والخط لا يكون إلا باعتبار واحد وهو أن يكون بشرط لا، السطح بشرط أن لا يكون جسمان. لماذا؟ لأن السطح تعريفه نهاية الجسم، ما يقطع الجسم يسمى سطحا، فعليه السطح لا يكون جسما، يعني السطح ما يكون بين الطول والعرض بدون العمق بخلاف الجسم، الجسم يكون فيه الطول والعمق والعرض. فعليه كل جسم هو خط وسطح، وليس كل خط وسطح وجسم، ربما نرسم خطا من دون الجسمية، ربما عندنا سطح من دون الجسمية. فالسطح والخط يؤخذ لا بشرط لا، يعني بشرط أن لا يكون جسما. بهذا الاعتبار يلاحظ السطح التعليمي والخط التعليمي بخلاف الجسم. الجسم التعليمي صار يلاحظ لا بشرط، بحيث يجتمع مع الخط ويجتمع مع السطح، وأخرى يلاحظ بشرط لا، لا بشرط وبشرط لا، وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار. أقول الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليميا، إذن الكلام يقع في الجسم التعليمي، يفارق كون السطح والخط تعليميا. كذلك تعليميا هناك فرق بين الجسم التعليمي والخط والسطح التعليمي. الفرق بينهما بيانه أن الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيره، لا بشرط يجتمع مع السطح ومع الخط، لا بشرط الغير يجتمع مع الغير، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فيؤخذ لا بشرط غيره كما يؤخذ بشرط لا، بشرط أن لا يكون سطحا. يعني ننظر إلى الجسم التعليمي باعتبار أنه جسم تعليمي فقط من دون ملاحظة السطحية والخطية، وسار بشرط لا غيره، وأما لا غيره، وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما إلا باعتبار بالاعتبار الأول، يعني لا بشرط، لا بشرط أن يكون جسما. الخط لا بشرط أن يكون سطحان، لا بشرط أن يكون جسما تعليميان، فلا يمكن أخذهما، أي أخذ السطح والخط إلا بالاعتبار الأول، لا بشرط، لا بشرط غيره. فلهذا اختلفت الأنواع، هذه الأنواع الثلاثة مختلفة بنوع ما من الاعتبار، يعني اختلافها اختلاف اعتباري وليس اختلاف جوهري وحقيقي. قال: وتختلف الجوهرية عما يقال في جواب ما هو في كل واحد يعطى عرضية. هذا المعنى الذي ذكرته أمس على أنه موجود في بعض النسخ الخطية، والظاهر وجوده هنا في هذا المحل، على أنه الكم إنما نقول أنه عرض، لأنه لا يقع ما يقع في جواب ما هو بالنسبة إلى الجوهر. عندما نسأل الجوهر ما هو، جواب هذا السؤال يكون عبارة عن أنه الجوهر هو الموجود لا في موضوع. هذا الجواب لا يقع فيما إذا سألنا العرض ما هو. إذا سألنا العرض ما هو يجاب على أنه الموجود في موضوع. فإذا من كلمة جواب ما هو، عندما نسأل عن حقيقة الجوهر وعن حقيقة العرض نجد الجواب مختلف، وهذا دليل على أنه العرض غير الجوهر. فالكم عندما نسأل الكم ما هو يقال هو الموجود، يعني المقدار، لأن الكم عبارة أخرى عن المقدار، المقدار الموجود في جسم من الأجسام التعليمية والطبيعية. فعليه ما يقع في جواب ما هو في سؤال حقيقة الجوهر غير ما يقع في جواب ما هو في سؤال حقيقة العرض، وهذا دليل على أن العرض غير الجوهر، دليل على أن الكم غير الجسم، الكم الذي يوجد في الجسم غير الجسم حقيقة وواقعا. قال: وتختلف الجوهرية عما يقال في جواب ما هو في كل واحد يعطي عرضيته. أقول يريد أن يبين أن هذه الأنواع بأسرها أعراض، هذه الأنواع الكم المتصل والكم المنفصل، وحتى أنواع الكم المتصل الخط والسطح والجسم التعليمي بأسرها بأجمعها أعراض، واستدل بطريقين، أحدهما طريق عام يستدل في جميع الأعراض في جميع الأنواع، والثاني مختص بكل واحد وهو الذي سيذكره، مختص بكل واحد واحد. أما العام فتقريره وبيانه أن معنى الجوهرية في حد كل واحد من السطح والخط والجسم التعليمي، والزمان والعدد، الزمان للكم المتصل غير القار، العدد للكم المنفصل، والسطح والخط والجسم التعليمي للكم المتصل القار. فهذه خمسة أنواع بالنسبة للكم، فكل واحد من السطح والخط والجسم التعليمي والزمان والعدد غير داخل في جواب ما هو إذا سئل عن حقيقته، إذن يكون خارجا عن حقيقة الجوهر، يكون خارجا عن حقيقة الجوهر، فيكون كل واحد من هذه عرضا. عندما نسأل مثلا الخط ما هو، يقال الخط هو البعد الطولي الموجود في الجسم، إذا عرض يوجد في موضوع، بخلاف الجوهر، الجوهر هو الموجود لا في موضوع. فنعرف من خلال تعريف الكم في أنواعه الخمسة، نعرف على أن الكم عرض وليس جوهر. قال والتبدل، هذا دليل لكل واحد واحد، والتبدل مع بقاء الحقيقة وافتقار الثنائي إلى البرهان إلى برهان، وثبوت الكرة الحقيقية والافتقار إلى عرض والتقوم به، يعطي عرضية الجسم التعليمي والصاد. أما الجسم التعليمي لماذا عرض؟ فإنه عرض لأن الجسم قد يتبدل في كل واحد من أبعاده والحقيقة باقية. نعم الجسم ربما يكون جسم، ربما يكون جسم مستطيل ثم يتبدل إلى جسم مربع ثم إلى جسم دائرة وهكذا، لكن حقيقة الجسمية لا زالت موجودة في كل من الأشكال الثلاثة، أشكال الأربعة، في كل الأشكال حقيقة الجسمية لا زالت موجودة، لأن الجسم قد يتبدل في كل واحد من أبعاده. أبعاد الجسم عبارة عن لأن الجسم قد يتبدل في كل واحد من أبعاده والحقيقة باقية، فإن الشمعات تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها. إنما مثل بالشمعة لأن الشمعة بسيطة التشكل، يعني قريبة التشكل، يمكن إنسان أن يشكلها بأشكال مختلفة بيدها، نعم بيده معجون، فإن الشمعة تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها. فزوال كل واحد من الأبعاد، أبعاد طولي وأبعاد عرضي وعمقي، يزول ويتغير، وبقاء الجسمية يدل على عرضية الأبعاد. إذن هذه الأبعاد الثلاثة عرضية، لأنها لو كانت ذاتية لبقيت، الذاتي لا يتغير، الذاتي كما أنه لا يعلل كذلك لا يتغير، قرأنا في الفلسفة الذاتي لا يتغير وهذا يتغير، هذه الأبعاد الآن قابلة للتغير إلى أشكال مختلفة. فتغير الأبعاد مع بقاء عنوان الجسمية وحقيقة الجسمية دليل على أن هذه الأبعاد الثلاثة، أي الجسم التعليمي هو عرضي بالخصوص، الجسم التعليمي بالخصوص هو عرضي لأنه يقبل الأشكال المختلفة والمتغيرة. فزوال كل واحد من الأبعاد وبقاء عنوان الجسمية وحقيقة الجسمية يدل على عرضية الأبعاد، أعني عرضية الأبعاد يعني الجسم التعليمي، لأنه الجسم التعليمي هو عبارة عن الأبعاد بالفعل. وأما السطح فإنه عرض لأن ثبوته للجسم إنما هو بواسطة التناهي العارض للجسم. السطح عبارة عن تناهي الجسم، لأن السطح ما يقطع الجسم، فإذا الجسم يتناهى في سطحه، في سطحه الفوقي، في سطحه التحتي، في سطح اليمين والشمالي والخلفي والأمامي، الجهات الستة. فالسطح يتناهى في جهاته الستة، الجسم يتناهى في جهاته الستة باعتبار السطح، فالسطح يكون نهاية الجسم. فلما كان الجسم جسم التعليمي عرضي فما يتناهى أولى بالعرضية، صحيح؟ ما يتناهى الجسم به ذلك يكون أولى بالعرضية، لأنه أصل الجسم كان عرضيا باعتبار قابل لأشكال مختلفة وللتغير، فلو كان ذاتيا لم يتغير لأنه ذاتي لا يتغير، فتغيره يدل على عرضيته، فما يتناهى به يكون أولى بالعرضية من نفس ذلك الشيء. يرجى الانتباه. وأما الصاف فإنه عرض لأن ثبوته للجسم إنما هو بواسطة التناهي العارض للجسم لافتقاره إلى برهان يدل عليه، مع أن أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان، أجزاء الحقيقة هي ثابتة لا يحتاج إلى برهان، مع أن أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان. وإذا كان التناهي عارضا كان ما يثبت بواسطته أولى بالعرضية. هذا التناهي الذي ينهي الجسم يقطع الجسم، هذا التناهي نفسه عارض للجسم لأن الجسم هنا انتهى، إذن النهاية عرضت للجسم، فإذن ما يعرض به النهاية يكون أولى بالعرضية. عرضية، الأولوية تارة باعتبار الجسم، لأن الجسم عرض، الجسم التعليمي عرض لقبوله أشكال مختلفة، فعليه ما يعرض على هذا العرض وهو السطح يكون أولى بالعرضية. هذه أولوية. والأولوية الثانية التي يشير إليها الشارع على أنه الجسم يتناهى، الجسم بلا شك الأجسام كلها تناهي كما مر في العام الماضي، الأجسام كلها متناهية، فالجسم يتناهى، نهاية الجسم يعرض على الجسم، النهاية يعرض على الجسم، النهاية يعرض على الجسم. فإذا كان التناهي عرضا على الجسم، التناهي إلى ما يتقوم بسطح، لأن السطح هو علامة تناهي الجسم، سطح هذا الجسم يعني نهاية الجسم، تناهي الجسم، فالتناهي إنما يتقوم بالسطح. فعليه إذا كانت التناهي والنهاية، إذا كان التناهي والنهاية عرضي، فما يتقوم به أي السطح أولى أن يكون عراض، لأنه السطح لا يتقوم إلا بالنهاية بالتناهي. وإذا كان التناهي عارضا كان ما يثبت بواسطته أولى بالعرضية، بواسطة التناهي يثبت أولى بالعرضية وهو السطح، لأنه ما يثبت التناهي بأي شيء يثبت التناهي بالسطح، فالسطح يكون أولى بالعرضية باعتبار التناهي يتقوم بالسطح. وأما الخط كيف يكون الخط عرضي وليس جوهري؟ وأما الخط بالخصوص فإنه عرض لأنه غير واجب الثبوت للجسم. الخط واجب الثبوت للجسم، يعني كل جسم يجب أن يكون فيه خط؟ لا، ليس واجب الثبوت للجسم. وما كان كذلك إذا لم يكن واجب الوجود واجب الثبوت يلزم أن يكون عرضا، يعني الخط يعرض على الجسم باعتبار نهاية السطح. الجسم باعتبار نهاية السطح يكون شنو؟ يكون عليه سطحا، والسطح باعتبار نهايته يعني ما يقطع السطح عبارة عن الخط، فالخط هو طول السطح. وما كان كذلك يعني لم يكن واجب الثبوت يلزم أن يكون عرضا. وبيان عدم وجوبه أنه لماذا لم يكن الخط واجب الوجود وواجب الثبوت بالنسبة إلى السطح وبالنسبة إلى الجسم، وبيان عدم وجوبه أنه إنما يثبت للسطح، الخط يثبت للسطح. بأي وسيلة يثبت؟ بوسيلة تناهي السطح. عندما السطح أفرض نمشي على هذا السطح، سطح الكتاب، عندما ينتهي سطح الكتاب ينتهي بخط، فالخط يكون نهاية السطح.
يعني بس يكون نهاية السطح؟
نعم، بس يكون نهاية السطح، نهاية السطح من حيث الطول أو من حيث العرض، ولكن من حيث العرض أيضا يجب أن يكون خطا طوليا، لأنه دائما الخط الواحد يكون خطا طوليا، بعد ذلك إذا تركب مع خط آخر يلزم إما يكون خطا طوليا أو خطا عرضيا. وبيان عدم وجوبه أنه إنما يثبت للسطح بواسطة تناهي السطح، والسطح قد لا يفرض فيه النهاية، ربما يكون سطحا بلا نهاية، كما في الكرة الحقيقية. الكرة الحقيقية فيه نهاية؟ ليس فيه نهاية. الكرة الحقيقية الواقعية ليس فيه نهاية، دائما الكرة تكون بلا نهاية لأنها بسيطة. الكرة والنقطة والله سبحانه وتعالى هذه كلها من المعاني البسيطة، والمعنى البسيط ما لا نهاية فيه، يعني ما لا جزء فيه، ما لا تركب فيه، لأنه لو كان فيه نهاية يلزم التركيب، دائما النهاية لازمه التركيب، والبسيط غير المركب، فلا بد أن يكون البسيط ما ليس فيه النهاية. فالكرة الحقيقية ليست فيها النهاية، كما في الكرة الحقيقية الساكنة فإنه لا خط فيها بالفعل، بالفعل لم يكن فيها خط. وأما الزمان فإنه، أما أنه كيف يكون الزمان عرض، فإنه يفتقر إلى الحركة لأن مقدارها، والمقدار يفتقر إلى المقدار، يعني يفتقر إلى الحركة وإلى شيء الذي يقع فيه الحركة، والحركة عرض، فيلزم أن يكون الزمان أولى بالعرضية، والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية، فالزمان عرض. وأما العدد الكم المنفصل كيف يكون عرض عليكم السلام، فلأنه يتقوم بالآحاد، الأعداد تتقوم بالآحاد على ما تقدم، والآحاد عرض، فالعدد كذلك يلزم أن يكون عرض. فإذا أقام المصنف عليه الرحمة وبتبعه الشارح البرهان العام على عرضية الكم بأنواعه، كما أقام البرهان الخاص على كل واحد واحد من من أنواع الكم. وهناك أحكام أخرى بالنسبة للكم بصورة عامة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.